www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة الفتنة تطلق أحيانا ويراد بها الاختبار، وتطلق أحيانا ويراد بها البلاء، وتطلق أحيانا ويراد بها النعمة. هنا المقصود بالفتنة الاختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني كل من الأموال والأولاد طاقة، والطاقة عادة يختبر بها الإنسان. إذا حلت بيد الطاقة كل موضع اختبار، ينعرف أن راح يحسن التصرف إزاء هذه الطاقة أو لا. القرآن الكريم عندما يشير إلى هالناحية يشير إلى حقيقة متأصلة في نفس الإنسان، وهي شهوة تعيش في نفسه. والآية الأخرى الكريمة تقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الولد إذن رغبة في أعماق الوالدين، يعني بمجرد أن يترعرع الإنسان أول ما يشتهي بالدنيا يشتهي أن يلقى ذات ممتدة بالحياة، يعني عندما ينتقل من الدنيا ذات ما تموت، تبقى باقية. كيف باقية؟ تبقى عن طريق ابنه، لأن الولد يمثل امتداد الذات. ولذلك كل واحد لما يموت وعنده ولد يقولون ما مات، هذا موجود متمثل في شخص ولده. الولد إذا رغبة في أعماق الوالدين، ولذلك يقولون المفسرين أن حنة زوجة عمران، يعني أم مريم جدة عيسى عليه السلام، هذه كانت لا تلد، وامرأة شوية طعنت بالسن، بس مرت يوم من الأيام أمام منظر، المنظر هزها من الأعماق. شنو هو المنظر؟ شافت طائر على الشجرة يزق فراخه، طائر يزق فراخه، فتحركت روحها ومن أعماقها طلبت من الله أن لا يحرمها من الولد والشكل، وقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني. محرر يعني خادم لبيت المقدس، أن إذا نشأ وانولد أنظر أن يخدم بيت المقدس. المنظر منظر الطائر الذي يزق فرخه حركها لطلب الولد، وفعلا الله أنعم عليها بالولد. لما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. شنو المقصود هنا ليس الذكر كالأنثى؟ يعني بالصلاحية بالخدمة في المسجد، لأن الولد بطبيعة الحال ما تعترض العوارض اللي تعترض المرأة فيصلح لخدمة المسجد. يعني ما تمر عليه اشياء تمنع من دخول المسجد. المرأة قد يمر عليها دور نفاس، مر عليها دور عادة، فقد تمتنع ما تقدر تأدي خدمات المسجد، بينما الرجل بمنجا من هذا. اذا اللي حرك اعماقها لطلب الولد وحرك هالعمق الغريزي الموجود عندها في داخل نفسها المنظر الخارجي. واتخطر نظير هذا المنظر، نظير هذا المنظر كان اكو منظر الى ابي الطمحان القيني الاسدي. هذا كان قائد بري، هو من شعراء العرب. مرة وبعيد شوية الى مدة عن اطفاله، مرة فنظر الى طائر او حمامة كانت تغرد الى جانب طفليها وتحن، حرس هذا المنظر فانشأ يقول: افي كل يوم غربة ونزوح، اما للنوى من اوبة فنريح، لقد طلح البين المشد ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وللشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع شفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما، وما بين أطفالي مهامه فيه. تشعر بالحرارة باللوعة تنبعث من أعماق الإنسان بالنسبة إلى هذه الرغبة الأكيدة في النفس وهي الولد. طيب لما كان الأبوان بالنسبة إلى الولد هكذا، أو شوقهم إلى الولد نزعة في الأعماق، الله عز وجل بالنسبة الى الابوين بالوقت اللي يعدهم الحب الى الولد فرض عليهم التزامات بإزاء هذا الحب. نبالي شوي الموضوع اللي اريده الليلة ان شاء الله. اريد ان ابين ان التبادل الموجود بالالتزامات بين الابوين عليه تقوم الحياة الاسرية وبالتالي حياة المجتمع ككل. طبعا الأسرة خلية في بناء المجتمع، ما نقدر نبني المجتمع بدون أن نبني الأسرة. النظام الذي يقوم عند الأسرة بالتالي ينعكس على المجتمع ككل. هذا النزوع في أعماق الأبوين إلى الولد بطبيعة الحال الله عز وجل ما خلق النزوع هذا يعني صدفة، لا، خلق لحكمة. ليش؟ لأنه بدون النجوع ما نقدر نضمن للمجتمع الاستمرار. كيف؟ يعني أنت الآن إذا تقعد تفرض هالأيام، يقعد الواحد من عندنا يفكر يقول أن الدنيا هالشكل غالية، بها أزمة سكن، بها أزمة طعام، بها أزمة تربية، بها أزمة أخلاق، اللي خلق أنا أطلع أولاد وأربي أولاد، ما اللي خلق هالطلاب هاي؟ يتهرب من الزواج. هذا لولا وجود هذه النزعة القوية بالأعماق اللي تخليه بالأخير يرضخ، لأن عندما يشوف غيره يصطدم بتجربة بالحياة يرضخ إلى طلب الولد، وإذا شاف لمنظر يهزه يكاد يحترق شوقا إلى تحقيق هذه الرغبة الأكيدة في نفسه. إذن المجتمع ما نقدر نضمن بقائه بدون هالجانب، رعاية هالجانب، لأنه الرغبة بالولد تترك الأبوين يتحملون هالمشاكل كلها، لا يفكرون في المآسي ولا في قساوة الحياة، وبنفس الوقت ينزعون إلى الولد، وبهذا يحفظون المجتمع، استمرار المجتمع. طيب لكن ذولا بالوقت اللي يفكر في أن يحصل على ولد يفكر بالالتزامات إزاء الولد شنو هي أو لا؟ طبيعي، عندنا قاعدة يتبناها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تظلمون ولا تظلمون. أكو تبادل بالمسؤولية وبالحقوق. زين، في كل أبعاد الحياة وأبعاد السلوك الإنساني المنهج القرآني واضح بتبادل الالتزامات، أن الأب عند التزامات إزاء الأولاد، الأم عندها التزامات إزاء الأولاد، والأولاد عندهم التزامات إزاء الأبوين. خلي نلاحظ أن ما هي هذه الالتزامات. طبعا هاي التزامات قشرية، يعني خلقها الله عز وجل بعضها على شكل غريزة. يعني أسئلة سؤال الآن، حب الولد ما يتربى تربية. أوضح الفكرة أكثر. نفرض أنت تحب لك صديق، بس حبك للصديق ما انولد وياك كغريزة، حبك للصديق أخذته بالمران بالصحبة على ممر الزمن، تبادل المنافع، تقارب بالنفسيات، صار صديق يحبك وتحبك. لكن موضوع حب الولد غريزة تخلق معك بشكل قسري. الولد إذا طاح بالقاع طاح قلبك بالإضافة فورا مباشرة بلا تأمل. غريزة تولد مع الإنسان، ولذلك ألفت ومع الحيوان أيضا. ولذلك ألفت نظرك أن الفقه الإسلامي ينهى في نفس الوقت عن إيذاء الحيوان وهو أمام أبويه. لاحظ، يعني مثلا واحد أفرض قصار، أو واحد عنده حظيرة بها حيوانات يريد يذبح له حيوان، إذا أراد يذبح له حيوان لا يكون يذبح له حيوان أمام أبويه، ينهى الفقه الإسلامي، لأن هذا الحيوان مع أن ما عنده عقل عنده غريزة، لا يكاد في غريزته يبتعد عن الآدميين في الحنو على أطفاله. يروون المؤرخين يقولون أن رجلا من بني إسرائيل ذبح عجلا أمام أبويه فأيبش الله يده، يقولون المؤرخين في الواقعة، وظلت يده يابسة إلى أن يوم من الأيام مر لقاله فرخ عصفور أو فرخ طير واجع من العش، وأبواه يحوماني حوله ويخافني نزلا خافي مشكوهن، فأخذ هالطفل هذا هالفرخ أرجعه إلى العش، رجعه إلى العش سبب شفاء يده. الرواية ينقلوها أهل كتب الحيوان، قد يكون بها عنصر أسطورة، يفرضها أسطورة، لكن المعنى واضح هو الواقع. المعنى شنو؟ أن الحادثة اللي صارت أيام النبي هذه واضحة. واحد إجا للنبي قال يا رسول الله هاي ناقتي أخذت مني. قال له هل يدعي أن الناقة مشتري؟ قال له هاي ناقتي، ولكن تأكد أنها ناقتي، مر بلبحها البحة، إذا وجدت في كبدها صدع هي إلي، وإذا لم تجد في كبدها صدع هي ليست لي. قال له شنو دليلك على هذا؟ قال له دليلي أنا لبحت لها طفل أمام عينها فرغت ثلاث مرات وعلمت أنه أثر في كبدها. يذبح وتضمن أنت الثمن. وذبحت الناقة، المؤرخين كلهم ينقلوا الحادثة، واستخرجوا كبدها وجدوا في كبدها صدع، صرف للنبي ثمن الناقة ووزع لحمها. المهم أن الظاهرة ظاهرة حيوانية مدروسة، يعني خلي عنك التجسيد الخارجي أنها تطبيق أكو بالخارج الشكل أو لا، بس هي ظاهرة مدروسة أن الحيوان حنوة، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان. إذن التبادل بالالتزامات مو وليد وضع اجتماعي بين الأبوين، لا، مو أكو. إحنا نعرف الالتزامات وليدة وضع اجتماعي، يعني مثلا أنا وإنت بايعين ومتشارين، أنا مشتري منك سلعة وإنت بايعني سلعة، أكو التزام بيني وبينك، هذا التزام اجتماعي. إذن الالتزامات اللي عادة يصير منشأها اجتماعي، الالتزامات بين الأبوين منشأها مو اجتماعي. شنو منشأها؟ منشأها بالواقع وراثي غريزي، يعني نزعة بالأعماق. كيف؟ خلينا نجي احنا لا نطيل بالموضوع، نشوف شنو هي الالتزامات التي وضعها الله عز وجل إزاء ثمرات الفؤاد اللي هم الأولاد. شنو هي الالتزامات؟ خلينا نجي اولا الى التزامات الاب. مو اكو كثير من الناس يقول لك ايش دعوة القرآن بس يثقل على الابناء، يكلف الابناء ازاء الابوين، والمفروض ان الابناء ما طلعوا للحياة باختيارهم، طلعوهم الابوين. يعني قد يكون اذا نلزم بعض الابناء يقول لك والله انا هالحياة ما رايدها، بس امي وابوي سببوا اخراجي الى الوجود باعتمارهم السبب الطبيعي. وإلا أنا لو ظل مو طالع إلى هالحياة، علي من هالحياة هذه كلها ألم، أخرجوني إلى أي سبب؟ هي قد تكون النظرة بادئ ذي بدء، النظرة هاي السطحية اللي يسمعها يتأثر بها، لا، الواقع الأم والأبو ما لهم أي علاقة في تكوين الولد، سبب طبيعي. يعني أنت الأرض لما تمر عليها أيام الربيع، الأرض تطلع النبتة تطلع الوردة، بس ما تقدر تعتبر الأرض مسؤولة عن إخراج النبتة. يعني عندما تسحب لك أفرض على شوكة، ما تيجي تلعن الأرض تقولها للأرض ليش أنبتك شوك؟ الأرض مقبورة في هذا المورد، مجرد سبب طبيعي، والشوك نبت أو الورد نبت. كذلك الولد بالنسبة للأبوين ماكو اختيار في إيجاده، تمام، هم السبب الطبيعي، لكنه كم من سبب طبيعي يجتمع وما يصير ولد. ما العلاقة؟ تكوين الولد من الله عز وجل مو من الأبوين. طيب، لكن بعض الناس يقول شو ما بال الدين مثلا كلما يلح على الحقوق بالنسبة للآباء، الأولاد ما يلو حقوق؟ لا، أمس بها النوع جتني مكاتب بها النوع الواقع تطلب المعنى. لا، أنا أبين لك أن كثير من الحقوق التي افترضها الله عز وجل على الوالدين وهي سابقة بالافتراض من الحقوق المفترضة على الولد، شنو هي؟ خلينا نمر بها. أولا، الحق الأول نقدر نسميه البيئة الصالحة قبل الولادة، لأنه أكو عندنا بيئتين، أكو بيئة بعد الولادة يعتني بها المشرع الإسلامي، وبيئة قبل الولادة. البيئة قبل الولادة شنو هي؟ اختيار الرحم الطاهر للولد. شلون يعني اختيار الرحم الطاهر؟ يعني شنو هو الرحم الطاهر؟ مواصفاته شنو هي عند الإسلام؟ مواصفاته أن تكون المرأة متدينة، يعني عندها دين والشكل، وإذا صار عندها دين كفاية، إذا صار عندها دين صارت نجيبة، إذا صار عندها دين صار عندها حجر نظيف، أن تكون امرأة من هالناحية بيئة صالحة للولادة، للحمل، للإنتاج، إنتاج الجنين. مو الإسلام ممثل في النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم وخضراء الجمن؟ قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. تخيروا لنطفكم إن العرق دساس، أمرنا بالاختيار، عليك بذات العفاف تربت يداك. هالعبارات هذه كلها تفتوحي أن الحق الأدبي الأول هذا الطفل اختار لبيئة صالحة. البيئة الصالحة شنو؟ الأم النظيفة، الحجر النظيف، هذا هو. المرأة اللي عندها عفة عندها كرامة، ما يشترط يعني تيجي باقي الشروط تعتبر كمالية. واحد يريد عندها ثقافة، يريد عندها إلى جانب الثقافة بيتية، يريد عندها إلى جانب البيتية رصيد، هذا شيء آخر. هي كلها حاجات عصر وكلها تقدر تعتبرها عقبات، لكن أنا ما أقول عقبة، الثقافة ما أعتبرها عقبة، لكن أقول الثقافة حاجة كمالية، حاجة كمالية بالقياس إلى الشيء الأول، وهو هدف الإنسان شنو؟ وهذا يتحقق وتحقق الهدف. أنا هدفي من الزواج شنو؟ أن أنجب للمجتمع جيل صالح وفد ولد صالح. والواقع إذا حجر الأم مو حجر نظيف ما يطلع ولد صالح أبدا، الولد الصالح مدين إلى حجر أمه بالدرجة الأولى. فلا تقول لي أكو استثناءات بالتاريخ، الاستثناءات ما نشغل بها، القاعدة أن الولد الصالح يطلع من الحجر الصالح. تخيروا لنطفكم، أول شيء، ها، أول شيء أنا أتخطر عقيل ابن علفة المري، هذا من أبطال العرب. عقيل ابن علفة المري إجا لي عبد الملك ابن مروان يخطب من بنته لأحد أولاده، قال له ماذا تريد؟ قال له أنا جاي أخطب منك، أخطب منك ابنتك لأحد أولادي. قال له أنا مو على استعداد، ما أزوجك. قال لماذا؟ قال جنبني هجناءك، أنت عندك ذولا أولادك أمهاتهم إماء، يعني أنا قال له ما أحتقرها لأنها أمة، بس أحتقرها لأنها مو بتربية. هاي لما تكون مثلا لما تكون بها المواصفات قد تكون منظفة، زين؟ أنا جنبني هجناءك، حتى لو أنت خليفة ما مستعد أزوج أولادك أبدا. انا اريد لحجر نظيف، اريد لبنفس الوقت واحد متكون من حجر نظيف، ومستحيل الحجر غير النظيف يطي ولد نظيف. نبالي هذا اول حق، اول حق على الاب ان يفكر انه راح يتزوج ويصيروا عنده اطفال. من يصيرون عنده اطفال منين راح يطلعون ذول الاطفال؟ الساعة حضرتها بعدين يجي يشتكي الزمن، من مو خو الزمن، الاولاد مو خو الاولاد. لا موج، انت مو انت ما عرفت تختار، وانت ما انتظرت، وانت لاحظت اعتبارات اخرى ورحت وطلع عندك ولد مو خو يعني. للبها على عاتق الزمن ولا تتخلص تحط لك مبرر. لا تخيروا لنطفكم. زين المرأة كنت تختار حتى يطلع الولد الصالح، هذا الحق الاول. زين بعد ذلك اثناء الحمل، اثناء الحمل خلال الحمل اكو احكام يعطيها المشرع الاسلامي للجنين. زين بمجرد ان يوقع من بطن امه ينطيه اول شيء الاستحباب الاكيد في ان لا يفرق بينه وبين حجر امه. كيف يعني شلون لا يفرق بينه وبين حجر امه؟ بس هتلقى عندنا هالمصيبه هاي الصايره الان، اصبحت المراه كل هدفها ان تطلع تشتغل. يا اخي انت ميسور الحال، عندك فلوس الحمد لله، وايه انت تفكر لما هي تشتغل إيه؟ شنو الاطفال شنو ذنبهم؟ انت تجني على جيل. طيب هاي المرأة تطيها فترة من الراحة، هي المرأة ايضا تكون ايش دعوة النزوع الى هذا؟ اذا فكري ان هذول الاطفال من اللي راح يثقفهم؟ من اللي راح يربيهم؟ هو مو بس ينحط بالحضن ويشرب لبن، هي هاي الحقة بالحضن مو بس تطيه لبن، تطيه حنان، تطيه حق، تطيه شفقة، تطيه مودة، شحنة عاطفيا. هذا بدون الحجر يطلع عريان عند فقر بالعاطفة، مثل اللي عند فقر بالدم. نبهي عند فقر بالعاطفة. ولا تقول لي 20,000 دار حضانة ما مستعدة تعوض ساعة يعيشها بحضن أمه أبدا. فهذا إذا ترك الولد منه يا حضن راح يعوضها العاطفة؟ أي من ناحية؟ من ناحية ثانية أنه مو بس يا حضن عوضها العاطفة، راح يتنقب اذن هاي المرأة اللي جايبها انت مربية. دي شنو يعني؟ هي احط من عنده فلوس وهي خلصت المشكلة؟ يا اخي جيل تتربي، انت تتربي جيل، كيف تربي الجيل؟ ما مستعدة هندية تحلك مشكلة او من مكان ثاني تحلك مشكلة، وانت تعرف هالنمط من الناس ذني انه شنو هنه وشنو وضعيتهم شنو مثلا. شلون تكل ابنك لها التربية وتتوقع من عنده انه يكبر ويطلع عضو نافع؟ لا وبعد المصيبة الأخرى ما أدري والله عيبها مش واحد يشم يعني. هذا لما صار خادم يعني صار مرجال ما فهم يقبل النسوان قدامه عريانات وطرق ثيابهن، شنو يعني المبرر أكثر من نوعكم فلوس أكثر من هذه؟ هذا هو المبرر؟ هذا مو مبرر. أنت كمسلم شلون هذا يدخل على عائلتك بهاللون؟ ما أدري إيش أسمي أنا، شاطي هذا عنوان ما أعرف. على أي حال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ لبعض الكتاب اخر المفروض انه ايمان كامل اكو، المفروض امرأة تأخذ حقها من الحشمة. طيب هذا الحق الثاني ان لا تسلم من حجر امه، هذا الالتزام الثاني، لان هذا حجر الام راح يغذي العاطفة الكريمة. حجر الام، الام تحرص على ان تربي ابنها تربية طيبة مثلا، يعني اذا كانت فيها خصوصا متربية، اذا فرضنا انه محسن اختيارها تحرص على ان تربيه تربية طيبة، لا تطلعها من حجر الام. اي اثنين، الثالثة احسن تسميته. احسن تسميته شنو يعني؟ فرد اسم من الاسماء الجيدة، من الاسماء اللي بالواقع تتفأل بيها بالمستقبل. الفت نظرك، كان عند العرب فرد تقليد شائع، فاليوم سألوا واحد من ابطالهم قالوا له تعال شو انتو تسمون عديدكم باحسن الاسماء وتسمون ابنائكم باشد اوعر الاسماء؟ عديدكم تسموه حسن، تسموه رباح، تسموه مبروك مثلا، بينما اولادكم تسموه جندل وصخر ومرة. بشنو ليش؟ قال ابناؤنا لاعدائنا وعبيدنا لنا. ابني انا اهول بي. شلون يعني اهول بي؟ لان دول معيشتهم كانت تقوم على الحرب، معيشتهم تقوم على الغزو. فيريد يا ولد غليظ المشاعر وغليظ حتى بالاسم. يعني اكو عندك فرد حاجة قائمة، قال الحمد لله هاي الحاجة القائمة ما هي راحت، ما عندنا غزوات ولا مجتمعنا يقوم على نهب وشل. إذن نختار الاسم الجيد للولد، نختار له فرد اسم من الاسماء، سواء كان اسم يمت الى تاريخ، يمت الى دين، يمت الى ذوق، الى عقيدة. فد اسم يعني معقول لي يعير به الولد. الغريب انا شفت ابن قيم الجوزية، هذا الرجل هو عملاق، هو تلميذ ابن تيمية، الواقع عملاق فكري ومؤلفات بها كثير من العطاء. بس لما يجي عنده تحفة، ما ادري تقدرون تحصلون على الكتاب، عنده تحفة المولود باحكام المولود، يجي للتسمية يقول اذا نسمي ولد بعض الاسماء افرض مثل عبد علي او عبد الحسن مثلا، يقول هذا شرك كفر. مع العلم هذا الرجل عايش في الحضارة العربية، عايش في الحضارة العربية وسامع ان العربي دائما اذا يحب لواحد يقول له انا عبدك، انا غلامك، والشكل واني لعبد الضيف ما دام ساويا. وهذا موجود في حضارة العرب. هو منه من عجنا يعتقد لما يسمي عبد الحسن ان الحسن الى صلة ان يخلق او يرزق او حل او ابدا، هو عبد بن عبيد الله. واللي يهون الخطب مو بس هذا، ايضا بعض الملاهي الاسلامية عنده اذا سمى باسماء مشتركة يعني اسماء الله مثل رزاق يعتبره مشرك، خالق مثلا يعتبره مشرك، نبالي من النوع، رحمن يقول على شرك. هذا فرد وقوف عند ظواهر الالفاظ، يعني هذا بدون ارجوك يعني فرد فهم سطحي جدا سطحي. يعني انا لما اسمي رحمن ايش اقصد بالرحمن؟ يعني ان هذا هو اللي يرحم العباد؟ معاذ الله. لما اقول عبد الحسن يعني شنو عبودية الحسن باي معنى؟ كل الناس عبيد الله، هو الامام الحسن عبد الله، امام علي عبد الله، النبي عبد الله. ما اقول عبد النبي مثلا، عبد النبي يعني شنو؟ عبد النبي اي معنى؟ يعني مملوك للنبي؟ لا، النبي خلق مع هذا الله، النبي هو مخلوق وعبد من عبيد الله. وانا اشهد باعلى صوتي اقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا شنو السطحية هذه؟ يعني ما اعرف احنا وين راح العمق اللي موجود عند الاسلام. يعني الاسلام بهالشكل هو عبارة عن الفاظ ظاهرة نتمسك بها الظواهر بهاللون من الافق السطحي، هل هو؟ بل على الافق السطحي جدا ابدا. بس مع ذلك الساو بعد اقول انا مع ذلك اذا هالاسم يجلب شبهة ما تدعي لا تسمع، خلي بالعنوان الثانوي، يصبح بالعنوان الثانوي قد يكون محرم وقد يكون احيانا مكروه بالعنوان الثانوي. ما لازم ما سمي عبد السلام الله السلام، وهذا ما يريد يفهمك. مو اكو بعض الناس يفهم وما يريد يفهم، شايف شلون؟ يفهم وما يريد يفهم، تلجم التربه قدامه وتشحدها برجله تقول لك شوف هاي التربه ولا تعبدوها. لك يا اخي هاي قدامك قاعد اشحدها برجلي، ليش هالسطحيه او ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص. زين المساله، اذا اكو انماط اختيار الاسم، اختار للاسم، لا تختار لفرد اسم بعدين يخلق له مشكله او يتعذب به او بشبهه. هذا من الالتزامات شنو؟ الادبيه. بعد من الالتزامات الادبيه حسن التربيه وان يحسن تربيته. هذه الحكايه مال يحسن تربيته، هذه في واقع الامر ليست بهذه الدرجه من السهوله. كيف يعني؟ يعني اليوم التربية لها مناهج، التربية لها أبعاد، اليوم التربية تشترك بها كل وجوه المحيط. أولا المجتمع يشترك بالتربية، هاي يسموها التربية غير المقصودة. أكو عندنا تربية مقصودة هي التربية المنهجية، أن الولد نحطه بالمدرسة كل مرحلة من المراحل نعطي معلومات معينة ونغنيه. التربية لها مراحل، زين؟ قسم مقصود وقسم مو مقصود. المقصود التربية المنهجية، والمو مقصود التربية اللي بالمجتمع، المجتمع مسؤول عن التربية. اذا الطفل طلع بالشارع وسمع الناس بالشارع يفشرون، تجي ثاني يوم تلقى يفشر نبالجن. اذا الطفل تربى بالشارع وسمع الناس بالشارع يسبون مقدسات، يسب دين، نعم عينه يجي هذا يحمل نفس الشيء. الالفاظ النابية يمتصها، هذا يمتصها كلها من المجتمع. هاي التربية غير المقصودة. بعد الوجه الثاني من وجوه المجتمع ياهو، المدرسة تشكل الوجه الثاني. هذا إلى وقع لك بين مجموعة من المعلمين طيبين، يعني انبنى بناء جيد. في واقع الأمر هذا الطفل هو وليد المعلم، معلم يبني، يو يبني بناء فاسد يو يبني بناء كريم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه المحيط الأسرة، الأم والأبو. فلما يقول الدين يجب أن يحسن تربيته، هنا المشكلة. هذا الالتزام الأهم. الأبو شبنى بناء الالتزام مادي فقط، يعني النفقة. ولذلك الآن لما تيجي للآباء تحاسبهم يقول لك أنا مقصر عنه، مو جاي أصرف عليه. لا يا أخي، مو قصة تصرف عليه، مو قصة مقصر عنه، لذلك أنت مجبور عليه. النفقة للأقارب واجبة بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون القرابة مانعة من الزواج لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، يعني بنته ابنه نبالي عمه عمته خاله خالته، القرابة الشديدة اللي تألف رحم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المنفق مؤسر، يعني عنده والمنفق عليه محتاج. الشرط الثالث أن تكون النفقة تكفل الحياة الضرورية، يعني سكن وملابس وطعام وهالحاجات. هذا التزام مادي، لكن الالتزام التربوي أهم. شلون يعني الالتزام التربوي أهم؟ يعني هذا الولد، هالولد نفسه لما يفرع غذيه بالأخلاق، شوية رشدة إلى إنسان يقدر يرشد إلى أنت ما تعرف، وفر له كتاب طيب خليه طالعه، تعال اسأل، قول يا كتاب للولد زين وهو في سن الصبا نطيه يا طالعه، اقتل فراغه بالشيء المفيد النافع. مو السال مصيبة عندنا في المصايب هالأيام صايرة، تلقى من أهم الأشياء، أنا سواقع ما أرجع أعتبرها مصيبة، كرة القدم فرد نشاط، يمتص نشاط الشاب لا بأس، بدل ما يأذي الناس مثلا، أو بدل ما نشاطه يتوجه إلى هدم يتوجه، لكن هذا إلى حد، مو تتحول الكرة إلى خبز. ربي له جرة وخلي مخه خالي، هذا هو نبلغ، عنده جرة ويضرب به الكرة طوبة لكن مخه خالي، تعال خضه من أول التالية، يعرف له شيء عن تاريخه مر، يعرف له شيء عن عقيدته مر، يعرف له شيء عن آدابه ماكو. طيب شنو كان شنو يعني يهم يسوي غليظ يعرف الرطوبة؟ طيب يا سيدي أرجوك، يعني الآباء وين راحت مسؤوليتهم؟ المؤسسات وين راحت مسؤوليتها؟ أرجوك، أنا أرد الجم لي ولد الآن، لنأخذ مثل الكويت. الكويت الحمد لله الله نعم عليه بخيرات، وعند مناهج وعند مؤسسات تعليمية ضخمة. طيب بإزاء هذا معنى هالضخامة كلها مفروض عليه مسؤولية. شنو المسؤولية؟ افرض التعليم والمجتمع والأبوان. هالولد يكون يعرف شيء عن تاريخه، هذا بلدك، هاي منطقتك اللي تعيش بها، شنو شمرت عليها حضارات، شمر بيها تاريخ، اشقد اكو بيها حركة أدبية حركة علمية، في نفس الوقت أخلاقيات هالمنطقة شنو، اقعد تعلمها، تعلم آدابك أخلاقك دينك تربيتك. تلزمة للولد في الجاي بشر خالي ما بي شيء، ونص صبح راح يطارد ولا شون العطوبة. أرجوك يعني هذا حكي، يعني هذا الجيل احنا اللي نريده؟ هذا الجيل اللي ربي باش شقد تقول للأمم الراقية هي جاي يلعبون كرة، ما يخالف الكرة الها وقت، والأمم اللي نسميها أمم راقية التعلمة هذا اللي يلعب كرة هناك شوفه شلون حركه، تلقى عنده خلفية علمية، تلقى عنده خلفية أخلاقية، تلقى التزاماته بمحيطة. بعدين إلى مسؤولية، احنا ما مسؤولين عنها، احنا عندنا أدبيات، عندنا خلقيات، عندنا ديننا، عندنا اخلاقنا، عندنا تاريخنا. فاكو التزام ادبي للوالدين، الوالدة مثلا تغذي الولد بشيء من الاخلاق، بشيء من التربية. من الصبح تقول له ابن انت راح تطلع، ترى البلد اللي طالع بيه بي واحد يكذب، بي واحد اخلاقه مو زين عفنه، بي واحد اخلاقه طيبة، ابني تجنب الشر، لا تروح من المكان الفلاني، حاول انه مثلا هالشيء يسوي. وين يا اخي هذا هو طفل لقفة الحضانة والى الشارع، ومن بعد الحضانة لقف في مؤسسات ما ادري شنو، ونقل في بحيط، ومع ذلك نجي نشتكي اويلي احنا اجيالنا خربت، شبابنا خرب. لا لا يا اخي لا، لان احنا ما عندنا تبادل بالالتزامات ابدا، ما عندنا التزام اطلاقا. كل ما تفكيرنا ما يتعدى تفكيرنا انفسنا فقط، وناكلها بعدين. ناكلها شلون ناكلها؟ صدقني ان الولد اللي تختار الى البيئة الفاسدة بالنتيجة يتحول الى مصيبة من المصائب. يعني قد ينتهي بالامر الى ان يقتل ابوه، يقتل ابوه. قد خطر كسرى قالوا له ترى انت راح يقتلك ابنك. قالوا زين، هو يقتلني انا راح انتقم منه راح اقتله. قالوا له شلون؟ قالوا مش انا اقولكم. جاب له سم وضع في حق، وكتب على رقعة شدها بذلك الحق ان هذا الدواء ينفع الحالة الفلانية والحالة الفلانية، واللي يأخذ منه هالقد يصير عنده كذا وكذا، اشياء كثيرة ما حد اذكرها. ذكرها كلها وربطها بورقة وذهب الصندوق. فعلا تالي قتل ابنه، من قتل اجى فتح صندوق ضخم، هذا قال صندوق ابوه صندوق ملك لازم به اشياء مهمة. لقى هالرقعة ولقى الدواء وقال هذا دواء مجرب رأس، انا اخذ ابتلع عمى. اتنبه الاولاد اللي يتول ان من اموالكم واولادكم عدوا لكم، القرآن الكريم يقول احذروهم. اتنبه لجين يا هو هذا اللي تهمل تربيته، اللي ما ربى الدين ولا ربى الخلق ولا ربى المثل ولا وجوه المحيط اشتركت في بنائها. اذا اكو مسؤولية، هاي كلها مسؤولية في الابوين، مو بس المسؤولية المادية النفقة، مسؤولية تربوية احسان اخلاق. بعد لا تحمله على العقوق. شلون لا تحمله على العقوق؟ اكو طريقتين للحمل على العقوق. الطريقة الاولى ان تكون قدوة سيئة وتحمله على العقوق. شلون يعني قدوة سيئة؟ يبعد الصبح الولد يفك عينه يلقى ابوه يشرب خمرة، هذا هيفرد دعوة الى الشراب، دعوة غير مكتوبة، دعوة عملية. راح فشل، صرت قدوة سيئة، خليته حملته على العقوق، اذا شرب خمره ما عنده مانع يمسك بوشك. زين؟ واكو لا والله تحمله على العقوق بالضغط. احيانا اكو انواع من الضغط يقول لك هذا يتصور الى حقوق الابو بس ما يعرف الولد مثلا شلون يتربى شلون يتوجه. اذا معلومات بسيطه بوسع الانسان ان يقراها يدرسها، بوسع الانسان ان يتعلمها، بوسع الانسان ان يسمعها. في واقع الامر ان الولد لا يكون يحمل الوالد على العقوق. هاي كلها التزامات، واكو التزامات طويلة ما نقدر استعرضها. خلينا نرجع لالتزامات الاولاد شنو هي. اول التزام من الاولاد بالنسبة للابوين، اولا اكو التزام قهري. التزام القهري شنو؟ الولاية. الولاية على الطفل الى ان ينضج يترعرع مثلا، هذا فرد التزام. الولد عليه الإطاعة، أن يلتزم إطاعة ولاية الوالدين ليتمرد عليها. القرآن عندما اعتبر الأب ولي واعتبر الأم ولية، باعتبار هذا صبي، والصبي بعد مناضج فيحتاج إلى ولاية. وأصحح لك نقطة موجودة في أذهان بعض الناس، بعض الناس يتصور أن الولد بس يكبر يعني بس يبلغ خلص نطي أمواله. لا، موجي لازم يصير عنده عقلية معاش، مو بس يعني صار عنده قدرة على الإنجاب وخلص. لا لا، لازم يكون عنده عقلية، عنده نضوج، يعني لما يأخذ أمواله وتروته ما يفرط فيها. والولد عليه أن يمتثل الخضوع لهذه الولاية وحدة. ثانيا من الالتزامات الأدبية، فرض على الولد أن يكون إزاء الوالدين ذائب الشخصية. يعني انا اريد اربي ابني على شخصية قوية، لما يبعد يوم واحد لا يشعر بالذل، لا يشعر بأن ند إله، لكن لما يقعد يم أمه وأبوه لا يشعر بالشخصية، لازم يشعر بإيش؟ يشعر بالذوبان. يقول القرآن الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الاتزان هنا في هذا المورد شنو؟ ذوبان الشخصية، إشعار الوالدين بأنك أنت فرع منهم، فرع يتلقى أوامرهم، فرع يقابل إحسانهم بمثله، فرع يذوب شوقا إليهم، فرع يشعر الأب بأن قرة عين. أتخطر الإمام مالك، الإمام مالك عند ولد وبنت، كان لما يريد يقرأ الموطأ يجون تلاميذه يريد يقرأ الموطأ، الولد عنده صقر يجيب صقره ويوقع في الساحه وحماماته ويقوم يسوي له ضوضاء ما يخلي ذولا يدرسون، والبنت تقعد ورا الباب. اذا مالك اخطا له بعباره او نسى شيء تضرب له العصا ذكره، لان كانت على فهم لهذا الكتاب الموطأ. فكان يقول شو انظروا ان الادب ادب الله، صوروا هذا الولد يخلق لي مشكله لما اريد اجمع تلاميذي، وهذه البنت تهذب العبارة وتشير لي إلى الخطأ. نبالي إذا الواقع الولد إما أن يتحول إلى قرة عين أو يتحول إلى كارثة إذا ما التزم بالالتزامات. بعد من الالتزامات إطاعة الوالدين إلا فيما يعصى الله فيه. كيف يعني؟ الله افترض طاعة الوالدين، لكن الطاعة إلى حدود. الطاعة ليش؟ بالأشياء المباحة مو بالأشياء المحرمة. يعني لو أبو يقول للابن اقطع رحمك، يعني يجب على الولد ان يطيع ابوه؟ لا ما يطيع ابوه، لا يجب عليه ان يعصيه، بالعكس. لكن اذا امره بالمستحقات، انا اريد اروح للحج، عندي فلوس ولد شاب واريد اروح للحج، ابوي يقول لي لا الحج مو الواجبه المندوبه المستحبه، يعني انا الحج الواجبه قاضيه، اريد اروح للحج مره ثانيه، ابوي يقول لي لا هاي فلوس الحج لا تصرفها بالحج، صرفها على الفقراء، يجب علي اطاعه اوامر والدي. تبني زين؟ اكثر من هذا، افرض انا مشغول بعباده، مشغول بعباده وابوي خاف علي، انا اصوم تطوع، ابوي خاف علي يلاحظ علي ضعف، قال لي قوم اشرب ماء، يجب علي ان اقطع الصوم اقوم اشرب ماء، اذا كان صوم مو واجب ما التطوع على الواجب. اذا الاطاعه هي اول شروط الالتزام بالنسبه للاولاد بإزاء ابائهم. هذا الالتزام المتبادل او الحقوق المتبادلة اعتمد المشرع الاسلامي عليها باعتبارها تمثل الاسرة، باعتبارها تبني الاسرة بناء متقن. زين، دعنا نرى نموذجا من التربية التي جسدها الاسلام. نشوف علي الاكبر جاي الحسين، فالحالة هذه من الحالات اللي نعتبرها حالة اسلامية. نجي الى هذا الصبي او هذا الشاب علي الاكبر، يقولون المؤرخين عن حياته كلها ما صح للحسين يا ابا ابدا، دائما من ادابه جلوسه بين يدي ابيه مطاطا، اذا اراد يعبر عنه يا ابن رسول الله، يا ابن امير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء. زين، اصطحب الحسين، اراد الحسين يطلع الى المعركة، خرج علي بن الحسين عن تابع لأبيه، خرج بالطريق بالخزيمية، الحسين هومت عيناه نعس ونام، فلما جلس يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أقبل إليه علي الأكبر قال: فداؤك نفسي يا أبا، أو العفو، فداؤك نفسي يا ابن رسول الله. قال للحسين: أنا استرجعت لسبب. قال: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: السبب رأيت كأن رجلا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: أولسنا على الحق؟ قال: نعم، والذي إليه مرجع العباد. والشاعر يقول: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أقصير طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. الواقع علي الأكبر يعرف أنهم على الحق، لكن يريد يسمع هالنغمة من أبيه ويريد يسمعها لغيره. أولسنا على الحق؟ قال بلذي بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين. استدناه الحسين إليه وقبله وقال جزاك الله خير ما جزى مولود عن والده. ومر علي الأكبر على هذا النسق من الخلق والآداب والفناء بذات الحسين إلى أن صار يوم الطف وأراد أن ينزل إلى المعركة. تتصور هذا غير وضعية الحسين علي الأكبر. حسين وضعيته كل واحد كان يبرز يبارك نزوله ويرمق السماء بطرفه ويدعو له. علي الأكبر غير وضعية الحسين. شلون غير وضعيته؟ الحسين ذاك اللي يبكي على الجيش قال يدخل النار بسببه، خلى الحسين يدعو عليهم. يعني انفعل الحسين لما شاف علي الأكبر لما أراد أن ينزل إلى المعركة. قال لبني عزم؟ قال بلى. فاستدناه إليه احتضنه قبله حتى سقطا إلى الأرض مغمى عليهما معا، ثم رمق السماء بطرفه. لما أفاق قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، إنهم دعونا لينصرونا فوتبوا علينا يقاتلونا. ثم قال بني أبرز. برز علي الأكبر وعين الحسين تلاحقه، ما تكاد تبرح عنه أبدا، بس الحسين صمت، يعني ما أراد يطلق لعينيه العنان. عائلته راح تتهيج، العيال كلها بأجمعها، النساء قد حدقت بوجه الحسين. الحسين ينتظر علي الأكبر إلى أن نزل إلى الميدان وصوته يملأ سمع أبيه. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني. قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط على وجه الأرض ونزل الحسين. ما أسألني حالك للحسين شلون لما نزل إليه، أقبل إليه، شق طريقه إليه بين الكتائب، لاد عنه الخيل يمين وشمال، نزل عنده. إيش كان منتظر من الحسين؟ أكثر ما يسوي مثل ما سوى باقي المصارع، يعني يبعد يمسح الدم والتراب عن وجهه. اكو اكثر من هذا؟ لا لا. الصنع وضع خده على فم ولده واحتضن وصاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا، بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها. لخردك علي ليمشي يا ابني مقاطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذاب. هذا موقف الحسين. اما موقف امه حدث به ولا حرج. على واحد من الاعراب يقول مريت بالمدينه من بعد واقعه الطائف، مريت على حي من الاحياء، انا مو شاعر اني بحي الهاشميين، سمعت بكاء بالمنازل، مريت على منزل سمعت امينا سمر قدمي الى الارض، سالت لمن هذه الدار؟ قال لي هذه الدار للحسين وهذه باكي النائحة ليلى أم علي الأكبر. كانت تجول بالدار لا تهدأ الليل والنهار، يا ابني تشوف الليل عقب عينك شلون اقضي النهار.
قصد البلاء والحسرة ونصح لم وجوبك به اقول اترد ليالينا وجمال الراح نرجع ليها ما كان اقصر عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.